إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الوصايا ووصلنا الباب العاشر. قال رحمه الله تعالى: النهي عن ولايتي على ماليتي. النهي عن ولايتي على ماليتي، هذا باب عقده للبيان. النهي عن أن يتولى الإنسان مال اليتيم، لأنه من أخطر يعني الأسباب التي تؤدي إلى النار. فيعني إن الذين يكون أموال اليتامى ظلما إنما أكل في بطون نار وسيصلون سعيرا. الله سبحانه وتعالى يعني أكد أو شدد الوعيد في هذا، فلذلك لا ينبغي أن يتولى ذلك باختياره. وسالم بن جبال أخبرنا عباس بن محمد. العباس بن محمد هذا هو الدوري تلميذ ابن معين المعروف خوارزمي الأصل بغدادي. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المبرع المكي من الطبقة التاسعة. قال: عن سعيد بن أبي أيوب. سعيد بن أبي أيوب الخزاعي المصري وأبو أيوب بن خلاص من الطبقة السابعة. عن عبيد الله بن أبي جعفر. عبيد الله بن أبي جعفر وأبو جعفر اسمه يسار. أبو بكر الفقيه هذا مصري ثقة عابد من الطبقة الخامسة. قال: عن سالم بن أبي سالم الجيشاني. سالم هو أبي سالم، وسالم أبو سالم اسمه سفيان، معاني سالم بن سفيان معناه هذا الجيشاني قبيلة منصوب إليهم، هذا مقول من الطبقة الرابعة. قال: حدثنا عن سالم عن أبيه. أبوه سفيان المعاني من الطبقة الثانية. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أبو ذر الغفاري جندب ابن جنادة الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه. وعن اللطائف الإسلام أن من صبائيات المصنف ورجال كلهم رجال الصغير إلى شيخه فإنهم رجال الأربعة إلى آخره. وأما شرح العديد الدوري أبو الفضل البغدادي الخوارزمي الأصلي ثقة حافظ من الطبقة الظاهرة أنه من الطبقة الثانية عشرة، ما عندكم هنا تقريبا كرة. ها شوف لكن هذا ليس من رجال الشيخين، المهم يعني معدل إن شاء الله. فهذا يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه شر العديد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا. إني أراك ضعيفا أي ضعيفا ما لا التصرف، ليس المراد ضعف الجسم وإنما المراد ضعف التصرف. هذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم طبائع الناس وأخلاقهم وسلوكهم، فمن يسرعه للولاية يوديه ومن يسرعه يمنع منه ويحذره وهكذا. فلما رأى أبا ذر رضي الله تعالى عنه لا يسرع لهذا نصحه وقال: إني أراك ضعيفا معنى ذلك غير قادر على كسب على مصالح الإمارة على مصالح الولاية
مصالح الولاية لها تحتاج إلى ناس أذكياء وأقوياء في الفكر ويعني التصرف. فهذا رجل كان ضعيف الفكر يعني لا له توجه إلى الدنيا، ومن لا يتوجه إلى الدنيا لا يعرف التصرف فيها ولا يحسن التصرف فيها. الإنسان إذا أعرض عن الدنيا فقد جهل وقد غفل، هذا ليس مطلوبا. الإعراض عن الدنيا ليس مطلوبا، إنما الإعراض عن الانغماس والانغماس في شهواتها وأهوالها هذا هو المنهى. وأما التصرف هذا من سوء من الأخلاق ومن الأخلاق الإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصرف يبيع ويشتري ويستأجر ويجيب إلى آخره، هذا من سنة الشريعة. ولذلك لكن من لا يحسن ذلك أدبه ألا يتولى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ابو بكر عن ابو هريره رضي الله عنه بعد الشكر، فما اعلم اني اراك ضعيفا واني احبك ما احب لنفسي، او من السلامه في الدنيا والاخره ان يقول في المهلك ان يحب هلكا. لا تامرن على اثنين اقل حاجه، انما قال اثنين لانه لا تامر على واحد ما في واحد، لا بد ان يكون هناك خصمان يبغض ابوه على بعض أقل اثنان. أقل من الآية اثنان لا تتولى. لماذا؟ لأن الفصل بينهما صعب وتقع في حرج عظيم، وذلك بأن تقضي على المظلوم لظالمه. فالآن يتكس الأمور كلها. قال اثنين ولا تولين على مال يتيم فهو أكبر. لا تكون عليها، لأن مال اليتيم يحتاج إلى هذا التصرف، حسن التصرف وتنمية لمال اليتيم وحفظ مال اليتيم، وأنت لست أغنى عليها. وفي حديث آخر قال له يا أبا ذر أرأيت إن أخرجت من المدينة، يتحدث له فيما يأتي مع بعض، قال آت الشام، قال أرأيت لو أخرجت من الشام، قال آت المدينة مرة ثانية، الشام ما فتح من ذلك، قال أرأيت لو أخرجت من المدينة مرة ثانية، قال أضرب بسيفي، قال لا لا، يعني أعطى اسمع وأعطى ويتأمر عليك عمر هكذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم. فعاش النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر وجاء 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 إلى خلافة عثمان. فذهب إلى الشام فبدأ هناك يتخاصم مع أهل الشام، يقول يا حار يا فلان حرام عليك أن تأخذ هذا المال لأنه زايد على كفايتك إلى آخره. فرجع أمره إلى معاوية رضي الله عنه وكان أميرا ذاك، فدعه ونصحه وهو ما قبل ذلك. فكتب الى رسول الله رضي الله عنه يشكوه، فاستقدمه عثمان الى المدينه فجاء وبعد ذلك اخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فبدا وسكن بالمدينه يسكن هنا لكن هذه الشام، فسكن المدينه وجاء كذلك لم تشيء، لان الدنيا تغيرت وجاء الفتوحات وكثرت الايام، فيقول حرام عليك ان تقول هذا حرام عليك. فلما كذب بالشكايه عثمان رضي الله عنه قال له على انت عثمان وكذب أرأيت لو اعتزلت أو لو ذهبت إلى الردى ذهب ماذا رأيك؟ يعني كمستشار كمستشير. فقال أردت أن أبلغ بشيخي، فتذكرت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أهلا وسهلا سمعا وطاعة. فاعتزل إلى الردى وعاش هناك ومات هناك. هذا هو أبو ذر، النبي صلى الله عليه وسلم خطط له كيف يعيش وكذا وكذا، ومن جملة وصايا النبي صلى الله عليه وسلم له قال ماذا؟ لا تولد عرفني ولا تأملن على مال يتيم فإن هذه أخطار تصيب الدنيا والدين والدنيا، فلا ينبغي. إذن كل من كان على أبي الشاكلة ولا يأمل من نفسه ولا يثق بنفسه أن يتصرف بمال يتيم لا يتدخل، لا يدخل في ذلك، يبدأ إلى أن ذلك. ومن ذلك أيضا إذا لم يعني إذا لم تحسن كيف تكون الناس؟ ومثل كيف تكون الناس فلا تأمر معي. هذا هو واجب كل مسلم، ليس أبو ذر فقط، فهذا هو ما استفاد الحديث. فقال هذا الحديث حسن، هذا الحديث صحيح، ولذلك أن أبي الله وسلم رحمه الله تعالى عباره ما يجوز الوصي من الأجرة إذا قام وينهى. هذا الحديث أخرجه مسلم، أخرجه مسلم. لذلك إذا سألني سائل يقول هذا الحديث صحيح؟ أقول لا ما هو صحيح، أخرجه مسلم، يعني معناه فوق الصحيح، أخرجه مسلم. والحديث هو من فوائد ما ترجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيان ما يأهل ولا على ما يأتي، وهذا محمول على من لا يأتي من نفسه إلا من واجب. إذا قام بكفالة يتيم أو بتنمية ماله وتنميته فهذا الواجب عظيم. ومع ذلك لكن الله في كل نفس لا ويرى أن بعضها لا تستطيع ديار ذلك المال حقك يا وإن فالأولى طبعا أشار إلى نبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن أعرف بعضها ولما أحس على ابتعادي عن الإمارة ولو كانت أعلى ناس محسوبين إثمهم لا تتعمد يعني هي وهي مسؤوليتها وهي لحسرة بها. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة هذه الإمارة ستحرصون بعدين تحرصون عليها وستكون مدعمة ومرضعمة فنعم المرضعة وليست الفاطمة المرضعة إذا دخلت فيها ما شاء الله لم لا وإذا أخرجت منها ورجلت عن موسمك بعثت الفاطمة فطمتك وانكسرت وابجلت وغرمت وسجلت وقتلت هذا هو جزاء من يحرص على الإمارة وهذا يعني لا ينبغي للمسلمين أن يعرف نفسه بذلك. ومما شدة رغبة النبي صلى الله عليه وسلم أمته فلا سيما أصحابه الذين كان يعيش بينهم ويداخلهم ويعرف أحوالهم الشخصية إلى آخره. الحاصل فهذا الباب أعتبره لأهمية وذلك أن تولي مال اليتيم يعني له حدود وله أسباب شروط وله كذا فمن وفى ذلك فلا بأس وأما من دون ذلك لا ينبغي له أن يتولى مال اليتيم ولا يتم الإمارة لأنها يعني نعمة المرضعة وليست الفاطمة. قال رحمه الله تعالى باب مال الوصي مال الوصي من مال اليتيم من القرائن هذا الباب أعتبره لأهميته مسألة فيها خلاف اختلف فيها العلماء هل إذا كان لك ولي أنت ولي يتيم وله أموال وأنت فقير لكن كنت بماله تتصرف في تبيع وتشتري لا آخره تنمي تعمدت أن تأخذ أم لا محل خلاف من المنظر لا على الإطلاق ومن المنظر يجوز ومن المنظر بشرط الضمان وهذا قول الأكثرين والجمهور يقول لا يأخذ لفقره بتمر بشرط الضمان إذا أيسر لكن الصحيح الذي يدل عليه هذا الكلام سليم والذي نرجعه أن لا ضمان عليه لأنه صلى الله عليه وسلم أباح له ذلك يعني يقول بدون ضمان لو كان هناك ضمان لبين له إذا ماذا يجوز أن يقول بالمعروف كما هو نص الحديث وكما نص الآية كذلك أيضا يعني بالمعروف بالمعروف إيش؟ ما معنى المعروف؟ المعروف عندك في نفسك معروف أنها ترى زيادة غيرك لكن أدبر أنك لو أجرت أو استعملت شخصا آخر وأنت والد يتيم كم تعطيه من اليتيم فإذا قدمت لنفسك أن ذلك الشخص السابق لم هذا هو المعروف فإذا لك أن تأخذ ذلك بدل يعني الأجرة على عملك ويصبح لك ذلك إذا أين أن تستغرب فإن استغربت فلا تأخذ إذا ماذا ما لا ضمان عليك على ما هو المرجح وظاهره تقول نصلي رحمه الله تعالى ما للوصي ما لليتيم ما دام عليه ولا قدره ماشي وهو بالمعروف بالمعروف يجوز لك بغير الضمان. ورسالة متفق على حدثنا أخبرنا سيد إسماعيل بن مسجع دري البصر على حدثنا حالي ومجيمة خالد بن حارث المجيمي أبو أدنان متفق في الثامنة عن حسين بن ذكوان المكتب المعمل متفق في السادسة عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عبد العاص عن أبيه شعيب عن جده المراد جده الأعلى وهو عبد الله بن عمرو وليس جده الأدنى وهو عمرو وهو محمد أن لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ولم نعرف من هو أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم ولا له مال قال كل من ولي يتيمك غير مسرف أنا والشرط لا تسرف لا تجاوز أحد ولا مبادر بالدار والزاد مبادر من التنظيم هو مؤكد لما قبله مبادر غير مسارف لأن بعض الناس يقول يعني لو تركت هذا المال حتى أكبر الغني واليتيم سيجيء للذي لازم أحكم قبله هذا مبادر على مبادره على مال اليتيم الحرام ولا متأثر أو ولا متخذ أصل مال لتربح عليه يعني بعض الناس يتجر في نفس الوقت يتجر ويأخذ من الربح مشاركة حتى يثمر ينمي ممنوع، انما تاخذ بقدر اجرتك بقدر عمالتك لا زيد من ذلك، فاذا فلا تبني ولا ترابع على مال اليتيم، هذا حرام. فمن رابع على مال اليتيم فلا ترابع حرام، الذي قال الله سبحانه وتعالى من والده ما اتفق في الحكايه، الحكايه لا شاهد لها. ناس ركبوا سفينه فلم يجدوا مالا يطبخوا له، فتشاروا ما بينهم، فقال واحد من اهل الخير قال هل فيكم من اكل مال اليتيم؟ قال اهلا، قال انت؟ قال اجمع الله حقا ربهم، فنفخ نفخ وغاقت تقريبا، فقالوا لهم من اين اخذتم؟ قال من قول الله تعالى في بطونهم نار. المرضي وعيوب الزائدة مع حمادي أهل الأزيد من خبز لن تتعد ما في اعتراف لأن هؤلاء كلهم أخذوا قبل اختلافه والدستوائي وأهمش انتدعى أبو معينة الإمام المحتدى واختلفوا لناره أبو سلمة حمادي سلمة ورجح الوقفة تقول لا بس ما يقول متوقف توقف فيه قال ورد خالد من جليل الوهاني ونوف بلد وهشيم قد ولد والله لم يتكلى وهيب وعبد وارث عدا كان أراه العيب وهكذا حضره الآلام فافض كل هذه الإمام يعني معنى ذلك أن هؤلاء الذين أروا كلهم رواه قبل الاختلاف ويقبلوا هنا أبو قبيلة ليس من رواه الاختلاف لكن سيأتي أن تابعه ومن جملة من تابعه إسرائيل بن يونس بن إسحاق السبيعي فإنه حاضر الاختلاف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية ولا تمر الى لم يجدوا الا بالتي احسن وان الذين ياتون اموال اليتامى ظلما قال افترض الناس ما لم يتم طعامه فشق ذلك على المسلمين فشق ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم لما هذه الايه الصحابه من اخشى الناس لله واخوفهم له واشد حذرا من عذاب الله فلما نزلت هذه الايه جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان تبتعد عن مال اليتيم وكانوا يخدمونه في بيتهم ويجعلونه كبخ يعني خبز وإدارة ما إلى ذلك بحاله فهذا السبيل ما يكون إلا الضمير فإذا كنا لا يرمونه وراء ذبح يعني إلى المساجد وشك عليهم ذلك أفسدوا ما لقالوا وجاءوا من صلى الله يا رسول الله إن هؤلاء إن حرقتنا عنهم وقعنا في هذه المشكلة وإن عزلناهم دعا لأموالهم ملحن فأنزل الله سبحانه وتعالى قال إيه ويسألونك ايه؟ أعلم يتعامى قد إصلاحه إنه خير ها؟ وإن تخالطوه إذا إخوانه وإن ما أعلم المسجد من الوسيا النية حجه يوم إلى القاضية أنت تدخل من الناس بأنك تصلي فإذا أنت بقلبك لا لا بل إذا أخلصت نيتك الله يعلم المسجد من الوسيا بعد ذلك قال فقال ما بعد لا ما لبيتي يكون أولادي على سماع الشر شرع شرع بذلك خلق ماله وفضل شيء من مال اليتيم واختلط بماله واعطاه اولاده او اضيافه او نفسه وبل زوجته الاخر فهذا مسموح اذا لماذا لان المرعيه بذلك هو المصلحه من الجانبين فان المصلحه في اليد هذا ان يعمل له قبيل ولكن الذي يخبره يسمح لصاحب الوالد اليتيم فهذه الايه نزلت ذلك الله سبحانه وتعالى حل ازال هذه المشكله بمشروعيه مخالطه اليتيم في المال وغير ذلك في المال وغير ذلك فاليتيم يعتبر جزءا منك وجزءا من اولادك فكلما ترضاه لاولادك وكلما تعتني بعنايه به واولادك وهكذا قال الفقهاء يقول العيش حتى يؤجره للحرف والصنايع سيحتاج الى ذلك لماذا لان السبيل هذا اليتيم لو عاش حتى كبر يتضرر بعد ذلك كيف يعيش وتعيش مع الناس وقالوا اذا كان عنده مثلا امتعه معروف يعتبر هذا معروف بها بل اعر بتلك المعروف على العاده التي جرت بين الناس لماذا لانه اذا وصل ذلك العبد ما احد يعره ولا على ماله معجزه ما هو عطيه فاذا كل ما جرى عليه العرف من المصانعة ودفع إلى من يعلمه الحرفة ودفع إلى آخره ودفع هجرة بذلك أو يأخذ هجرة ما كان مصلحة الوالد كلها كما تستعمل أولادك فأنت مسؤول عن هذا اليتيم مسموح لك وإلا فلا يتوب إن الذين يكونوا ولي ولا تقربوا عليه ولا تقربوا ولا تقربوا هذا نص يعني يريد الناس عن ذلك ولن تتجنبوا ولا تقربوا فجاء ما إزالة بهذا قوله تعالى يعني وإن تخالطوهم فإخوانكم قال فشفى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ويسألونك عن أسامة بن سعد إنه خير إلى قوله لأعنتكم ولا شاء الله لأعنتكم يعني على رغم أنك يلزمك الله تعالى أن تكون في خدمة اليتيم وتجر بنفسك هذا الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك لكنه برأفته ورحمته قال مصلحة ريان مشاهد وأنت لما تضر لا تتضر إذا ماذا أخلط ماله بمالك لكن بالمعروف لكن بالمعروف لما يعلم نفسك ولا مصلح يتسبب ويقول على اليتيم ويقول هذا من الإصلاح لا أنت إذا نويت من نية بيتك انك ما ظلمت بيتين فهذا مشروع لك بأي نوع كان، خلقت او لم تخرج كله مشروع. وهذا من سماحة الشريعة وسهولة شأنها وكفالتها وكفايتها بالتشريع على المكلفين. وهذا الحديث صحيح، اي قلت ابو مسعود عطاء الاخر وما اجمع عنهم بان هذا من طريق من رواه بعد او قبل اختلافه. قال رحمه الله تعالى بسند متبع اخبر معه الوارث الناس وهذا مشايخ الستة. قال حدثنا امرأة بن حنين هذا اخو سفيان بن عيينة صدوق رواه من اسلامنا. قال حدثنا حدثنا عطاء بن السائب عن سعادة بن عيش بن ابي كبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما. قال كان يكون في حجر الرجل حجر حجر اي في كفالته وحسانته يتيم يتيم فيأجر طعامه وشرابه وآنيته حتى لا يرى آلة الطمع يشتري لها من ماله حتى تكون منفردة. هذا هو تشق ذلك على المسلمين، هذا التعامل هذا المرأة الواحدة تسمع لأولادها ولأزواجها ولزوجها ولنفسها ثم تكلمها أن تقوم بطبخ جميل لأن يتوب وحي على أصحاب. شق ذلك على المسلمين فقال فأنزل الله عز وجل وإن تحاربوا عند إخوانكم في الدين. هذا ليس للدين، هذا بالنسبة لإثبات في الدين إخوانكم في الدين، لأن هذه الآية في آية البقرة إخوانكم في الدين على في آية أخرى. أما في اليتيم وإن تحاربوهم فإخوانكم، بس في الدين ما في. إذن هذا من أخطاء بعض الرواة وأنا التمس عليك. قال فأحل معهم خلطتهم أي اختلاط أعوان اليتيم ما له أي خلط مال اليتيم بمال اليتيم وأعوان اليتيم بمال اليتيم جائز إذا كان من أهل الإصلاح إذا رأى ذلك مصلحة ومصلحة لجانبه ليس يقدم زوجته بهذا إنما هو رعاية لها يخلط ويكتفي بعمل واحدة بصناعة واحدة فتستريح هي أيضا. قال الجناب أبي مال اليتيم، هذا يبين لنا بهذا الباب خطر مال اليتيم يعني معناه من أخذه بغير حقه سيأتي أنه من الكبائر. قال أخبرنا الربيع بن سليمان هذا هو الجزي من تمام بن الحديث عشر مصري. قال حدثنا الوضع عبد الله من التاسعة عن سليمان بن بلال المدير من الثامنة قال عن ثور بن زيد، ثور بن زيد هذا هو الديني المدني ديني هذا ومدني بن جمال وطبقة السادسة. هناك ثور ثور في كتب الستة هنا الإسماعيل ثور هذا وثور ابن يزيد هذا ابن زيد وذاك ابن يزيد ذاك شامي حوثي وهذا مدني وذاك من الطبقة السابعة هذا من السادسة وذاك ثقة ثبت إلا أنه قدري حتى بين ثور وروح قدرني أحد منه ولكن في الحديث جبل شبع وأن هذا ثقة وهو سني أيضا وليس قدريا هذا هو الفرق بينهما. قال هنا في بعض النسخ يقول ثور يزيد هذا خطأ هذا سوء غلط والصواب ثور يزيد عن أبي الغيث سالم مولى بن مطيع سالم أنه ارتبط بالثالثة. قال طبعا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات سبع خصال تهلك أمتا فاجتنبوها. قيل يا رسول الله ما هي؟ قال الشرك بالله وهذا أخطرها والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. يعني السحر هذا بعض النسخ هكذا لكن في اكثر المطبوعات النسخ مشتبه هو السحر بدل السحر لكن الموافق لما في الصيام وغيرهما السحر هو الموافق رواية السحر هو الموافق. واما التعب يوم الزحف معناه يوم ملاقات العدو يعني حينما يقر ويكر في ذلك الوقت من سلك فانه متحمل ذنبا من اكبر الكبائر من كبائر الشبع هكذا لا يكر الا متحيزا لفئات او متحيزا ايه الا متحيزا لفئات او متحيزا متعيزا الا متحرزا بكتاب او متحيزا الى فئه، فهذا يجوز له. يعني متعرض بكتاب هذا ما يسمونه فر في المركب وعلى الجيش، فر هو عدو انه جمع ويشرب ويريد بذلك العطش ثم يقتل عدوه، هذا هو متحرز. والمتحرز اذا راى ما لست الطاعه له وكان هناك مجموعه من اخوانه فانحاز الى الانجاز. ولذلك لما فر عبد الله بن عمر مع بعض زملائه فجاء المدينه وقال يا رسول الله انه كذا كذا وكذا، قال انا بيئه المسلمين شرعوا فررتم الى بيئه المسلمين ما في باس عليكم، فهكذا طمنهم فجاءهم واستغفرهم. وهذا هو الذي يسمعه وما وعد ذلك يموت ولا يفر، فان فر فقد فر من الشعب وهذا من كبائر الشرع. طيب المحصنات التي عفائف، المحصنات النساء العفائف الغافلات عن الزنا المؤمنات، كذلك ايضا ربما تجد كافره ولا عفيفه لا تدخل في هذا، مؤمنه عفيفه محصنه فقد نفع رجلا او عنين او نساء او امراه، فهذا يرتكب ذنبا كبيرا من السبع المبقات. هذا يعني والذين يرمون محصنات غازلات المؤمنات هما يوم الدنيا والاخره. فالقران الكريم في صوت عائشه رضي الله عنها جاء نزلت هذه الايه تهديدا بهذا، فلا ينبغي ان يعني ومن دفع غيره عفيفه. وهذا الحديث متفق عليه، ومن ذلك ما بين الله وسلم ان الله تعالى هو معناه وجود كلام اكثر من بيته، ومن لا توشيم الظلم الى كبائر صغائر، وهذا هو الراجح. ومن العلماء من لا يرى صغائر اصلا، كل الظلم هي كبائر. اذا نظرنا الى من تعصيه ليس هناك صغير وكبير، كله صغار. وان غرر ان الاعداء قالوا ما في كبيره وصغيره، لكن اكثر النصوص وردت على ذلك بتقسيم الظلم الى كبائر، بل اكبر كبائر اكبر الذنب كبير وكذا الصغير واصغر. وهذه التقسيمات بنصوص الكتاب والسنه موجوده، فانكارها يكون من مخابره فلا يجوز ان تنكر. ولما يكون الكلام على امر الظلم الكبائر السبع، وسياتي ذكر بيان اختلاف بين العلماء في عد الكبيره وتقسيم الظلم الى صغيره وكبيره، وبعض امثله الكبائر الباريه في الكبائر من كتاب المحاربه ياتي. قال رحمه الله تعالى: انتهينا من كتاب الوصايا ويتبعه كتاب النحل. كتاب النحل فبن الليل وسكون الحاء، ما هو نحل بعض الناس يقرأوه نحل، نحل ببن فسكون وهو العطية، وهو العطية في الحقيقة في كتاب النحل، بعد يبدو في كتب الستة بعد النحل، إنما كتاب الهبة هو. وفي الحقيقة إذا نظرنا إلى أحاديثه ما تقول معاني الهبة، لكن المصنف قسم هذه العدل التي يريدها هنا جعلها تحت عنوان المحل هو العطية. بعضهم يقول العطية بدون مقابل، وبعضهم يعممه، فإذا عممه فلا فرق بينه وبين الهبة، وبعضهم يأتي كتاب الهبة مباشرة. فإذا يعني رأي رباه المصنف رحمه الله تعالى يسيم أو يترجم لهذا بالمحل ولهذا بالهبة، وفي الحقيقة يعني أحاديثهما متقاربة أو هي نفس الأحاديث في البابين. ثم قال: ذكر اختلاف الفاظ الناقلين بخبر النعمان البشير رضي الله تعالى عنهما في النحل. هذه الاحاديث التي تكرر الى اخر الباب، ويعني وتترك يعني تخريجاتها ورواتها وكذا، فيقول اختلاف باب. وهذه من ميزه الامام النسائي رحمه الله تعالى يتكلم في باب واحد على اختلافات الرواه، وهذه احيانا يكون فيها بيان العلل واستخراج العلل من بعض الطرق التي هي يعني غير صحيحه، وهذه غالبا يرص عليها ويقول هذا غير محفوظ ويقول هذا غير صحيح وهذا صحيح. وفي كثير من الابواب لا يتكلم عن ذلك، ونجد تلك الاحاديث اخرجها الشيخان او احدهما. فاذا هذا مراده بيان اوجه الاختلاف، وهذا من مهمه المحدثين بيان التطبيق وبيان الروايات المختلفه، هذا من وظيفه المحدثين، يعني يعتنون بهذا كثيرا. وعلى راسهم الامام النسائي رحمه الله تعالى وكذلك غيره، لكن هو ضعيف هذا. واما الشيخان فانهما اعتنيا بانتقاد او باختيار الاحاديث النظيفه، ولا احتاج الى ان يبين الاختلافات كذا، و اقتصر على ما هو الصواب وترك هذا الجانب لأنه ليس من يعني غرضه. وأما بقية السنن ففيه مثلا يعني اختصارا ترك وقد بينا أبو داود في رسالته إلى أهل مكة أنه في ذلك هذه كثيرة لا شرط تجيبها بحديث واحد ويأتي أحيانا مكرر ويبين اختلافات بعض المواضع. وأما الترمذي رحمه الله تعالى فلا يذكر في باب واحد غالبا إلا حديثا واحدا مسندا ثم يحمل غير ذلك وفي الباب عن فلان وفلان وفلان ويتكلم على التشريع والتدريب والجرح والتعديل إلى آخره ثم يتكلم على مذاهب العلماء يقول بأن فلان وخالف فلان إلى آخره. فهذه التي يعني ورده التي ألف منها الكتاب. وأما الموقوفات يقول أنه ألف كتابا خاصا بالموقوفات وهذا الكتاب ما رأيناه والله وأنه مرفوض وإنما يريد الموقوفات معلقة في بعض الأبواب في الجامع الترمذي. هنا يقول وجد اختلاف قبل أن نخوض في غماره ونقول وبينه الاختلاف المذكور أن جمهور الرواة جعلوه من مسند النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه من ولده مسندين وقال لذلك العوزان بن مشار أن محمد بن النعمان وحذيفة بن عبد الرحمن حدثاه عن بشير بن سعد أبوه فجعله من مسند بن بشير فسد بذلك. إذا ايش ومحبوب رواية الجماعة أنهما يرويان لأهل النعمان رضي الله تعالى عنه لا عن أبيه بشير رضي الله عنه. هذا هو وجه الاختلاف هل هو من مسلم النعمان أو من مسلم أبيه بشير هذا هو الاختلاف. والصواب أن المسلمين النعمان بن بشير الولد الذي صاحب الظهر. قال رحمه الله تعالى بسيرة بن قبيل أخبر ما قتيبة بن سعيد أبو رجاء الصدقين البغلان من طبقة العشرة على عدنا سبيان وعين عن الزهري حمد الوشن عن حميد حميد هذا هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري من المدينة الثالثة. قال عن أنبانا محمد بن منصور الجواز هذا المكي عن سبيان بن عوين أنه قال سمعنا هو هذا الحديث من الزهري وعلى أخرج حميد بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن النعمان ولد ايش النعمان بن بشير سمعهما عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه صحابي صغير غير صحابي وهذا هو صاحب النهي. اما اباه نحله غلاما وفي قصه شوكينا ان امه هذه ابنه بنت رواحه يعني اخت عبد الله بن رواحه كانت طلبت من زوجها هذا أن يخص ولدها بعطية بعطيه عبدا فما طلع سنة وبعد سنة وافقها فأعطاه الولد هذا الذي طلبت منه. فقالت له ما أرضى بهذا إلا أن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشهده على هذا لأنه تستحم أن يعود. فما لا أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا حتى أشهد بعطائك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قال وأخذ بيدي ولده يا رسول الله إني نحرت بي على كذا وكذا إلا أن هذا يعني طلبت مني كذا وكذا وأعطيتها سنة ونأخذ ما أعطيت لها. فقال هل لك أولاد غيره؟ قال نعم كثير. فقال هل أعطيت كل أولادك مثل هذا؟ قال لا. قال إني لا أشهد على أشهد على غيري إن فإني لا أشهد على زوج من يموت أولادك. فإن ذلك خاب رسول الله ورجع حياته إلى والده قال لا بد أن تعطيه. فمن هنا أخذ أهل العلم يعني تحريم تخصيص بعض الأولاد بعطية دون الآخرين هذا ممنوع حرام. فلو فعل ذلك ما يثبت لا ينقض عليه. وهذا هو يعني هو الذي سار عليه جماهير العلماء ولكن فيما يبدو لم أظن بذلك أيضا الحاجة الأمور التابعة الأمور التي يقتضيها الحال مثلا يعني هذا عندك ولدان أحدهما في مدرسة هذه بعشر ريالات والثاني بثلاث ريال فهذا اقتضاه الحال هكذا. فإذا أعطيت هذا 30 وهذا 10 لا يعتبر تفضيلا لأن يعني السبب واحدة السبب واحدة فأعطيت كلا على ما يليق به فلا يسمى هذا تفضيلا. إنما الأعطاء المنفردة التي لا سنة لها بالحياة الدولية هي هذا الذي يبدو. وأما إذا كان مثلا عطية أعطيت سيارة لهذا أو عمارة لهذا ولك أولاد غيره وتقول هذا يعني يحب الله يخدمني كبيرا هذا حرام، لا يجوز لأحد أن يخص أحد أولاده رجالا ونساء يعني إلا أن يعمم سائرهم. هذا هو الحق الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم جوعا. ولسان متفق على ماذا؟ قال غلاما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده على ذلك. قال فقال أقلنا يا نبيك محمد كل حمد قال لا قال فارجده ونقول محمد عبد المنصور يعني معناه شيخان اختلفا. ولسان متفق قال هذا الحديث حديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. الرسالة الثالثة بفوائد منها ما ترجم وسلم أن الله تعالى وضع مشروعية المحن إذا لم يكن هناك ما يمنعه. المحن مشروع لأولادك تعطي لكن بشرط أن لا يكون هناك مانع وهو التقدير، فالتقدير مانع. فمن تقدير بعض الأولاد على بعض ومنها النرب إلى التأليف بين الإخوة وترك ما يطيع بينهم من الشحناء أعرف العقوبة للآباء. وهذا الجهل يعني ساد على كثير من المسلمين فيسلكون هذا المشروع في آخر حياتهم. وقد ورد الوعيد الشديد بأن الإنسان يعمل بطاعة الله إلى آخر حياته ثم يجوز بالوصية فيخسر آخرته. أنا قريبا من هذا المعنى حديث صحيح ثبت ذلك. فبعض الناس يعيش مع أولاده ثم إذا دنا أجله مثلا يختفي ويذهب إلى يعني جهة مختصة ويشهد على ذلك بأني أعطيت بيتي فلان وهنا إلى آخره بهذا الولد، ويشهد على ذلك ويختم عليه ويموت وبعد ذلك الأولاد خسران يعني خسروا كلهم بسبب هذا، وهذا غير خسر آخرته. فلا ينبغي للشخص أن يفعل هذا. وكما نبه على في حياتي فكيف من ذلك الوقت التنازع وكذا. هذه يعني خسران وإفساد بالآخرة وضياع يعني وسبب للنار بسبب وصية الجائرة. فلا ينبغي للشخص أن يضع على مثل هذا. حتى في حياتي هذا الحديث منص على أن الإنسان مسوي بين أولاده، مسوي بين أولاده في العطية ولا يفضل بعضهم على بعض. في اختلاف اهل العلم عن التسوية بالعطية بين الاولاد واجبة ام لا، هذا الاختلاف على كل حال واخر النص على اجابة التحريف. ذهب طائفة من الوجود الى صلاح البخاري، البخاري امام المحدثين وفقه المحدثين وعقول طاووس والثوري واحمد واسحاق وهذا قالوا انه حرام ويعجبون التسوية وتبديل بينهم حرام. ولقال بعض المالكية ثم المشهور عن هؤلاء ان باطلة لا تموت وعن احمد تصح امام اهل السنة الله اكبر لو ما افتى بهذه الفتوى غاب عن هذا الحديث إلا هو ما معجب. وسبب ذلك أن كما ذكرت لكم قبل هذا أيضا إن الأئمة الأربعة أسست مذاهبهم على اتجاهات مختلفة. فأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فإنه أسس فقيه وفقيه والحديث عنده يعني قليل، فهذا أسس مذهبه على ما يراه على ما أراه الله تعالى من الأقيسة من القرآن وإلى آخره. وجاء أصحابه منهم من نسب وصيته ومنهم من خالف. وأما الإمام مالك فإنه دخله بعض المخالفة لحديث الصحيح بسبب أنه شرب على نفس الشتوى هو تقديم عمل أهل المدينة على خبر الوحي، وهذا هو الذي عابه أصحابه المعاصرون له مثل ليث بن سعيد كتب له وحنفه بذلك إلى آخره. هذا سبب دخول بعض المخالفة الحديث الصحيح خبر الأحد. وأما الشافعي فإنه أبرز من فعل من أئمة الأربعة لهذا الباب، وذلك أنه كتب مذهبه بيده مذهبه القديم حينما كان في الحجاز والعراق، ولما سافر إلى مصر ووجد أحاديث كثيرة نبض كتب كلامه الأول وتبرع من أقواله الأولى ومسح بالمذهب الجديد وتبرع ولا يسمع وينسب إليه. إلا أن أصحابه بعد ذلك كله 17 مسألة استخرجوها من أكثر من كثير وصحوا واثقوا لأن الدليل معها هذا عملا بوصية يجب ان يعني طلب صاحب العديد ومن عديد فبهذا يعني. لكنه كما يقول بعض اهل العلم انه عمره قصير فبذلك لم نستطع ان نفسر المذهب كله في بعض الاحيان يجد مخالفه لبعض الاحاديث مثلا. وهذا لانه مات وهو كان ومات سنه 40 و50 عمره 54. وان الامام احمد حدد نبحر والحر قال لا اول ولا اخير ما في اقوال العلماء لا احمد ولا كذا بحج انه امر ان يجرد موطا مالك عن ارائي الصحابه والتابعين الى اخره حتى يبقى احدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. امر بذلك فكتب بنفسه ما كتب شيئا ما كتب ولا مساله واحده. وكان لا صعب ان يكتب اقوال العلماء ومنها قوله جنب الحديث لكنه استفتى ومن واجبه ما استفتاه هو عن نفسه اليس كذلك؟ علمه علم يعرف الادله لكن اذا استفتي يفتي بما حضره ثم يبلغ الثاني نفسه مثلا استفتيه ولذلك يعكس ذلك ولذلك تقول في روايه ابن احمد وفي روايه ابن احمد وفي روايه ابن احمد ثلاثه اربعه اقوال في مساله واحده. والسبب في ذلك انه لا يلحن النظر لانه لا يريد ان يدون مذهبا يسمى فكريا الا ان العلماء اتباعه جمعوا تلك الاقوال ونقحوا بما يتناسب كذا وكذا وجعلوها مذهبا مذهبا ما شاء الله تنتفع بها الامه هكذا هو وضعه. ولذلك نقول من هذه المساله روي عن احمد ان الامامه تصح عدم تسميعها بين الاولاد ما هو ذلك من استظهر هذا الحديث الامام احمد مستظهر هذا الحديث او تكون تابعها جانبا ويجب ان يرجع لكن يجب ان يرجع وانا يجوز التفاهم ان كان السبب هذا قول ابي احمد كان احتاج العلماء لزمانته وجانبه مثلا او نحو ذلك دون باقينا وقال ابو يوسف تجيب التسويه ان قصد بالتكبير الاذراع الا فلا ودعا الجمهور ان التسويه مستحبه على كل حال هذه الاقوال اذا قارناها مع نص الحديث يعني ما تمشي التحريم التحريم لا تقعوا ان يقول ان المبتدعات واسباب كما مثل على الامام احمد في هذه المساله مثلا هذا يمكن ان يكون له وجه والا فنص الحديث على التحريم ولا يجوز التفضيل بين الاولاد يعني ويجوز التسوية بينهم هذا هو الذي يترجح من هذه الاقوال. قال رحمه الله تعالى وهنا هنا عبد الله في الاخير قد تبين ما ذكر من تحليل الادله ان المذهب الاول هو الراجح فالحق يجب التسويه بين الاولاد في العطيه هذا هو الذي يجب على الانسان او على المسلم ان يسلكه. قال رحمه الله تعالى بسند متصل اخبرنا محمد بن سلمه المثلي والحارث من مسلم قراءه علي وانا اسمع وعن ابن القاسم عبد الرحمن عن مالك عن ابن شهاب عن عمر بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان يحدثانه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحرت ابن غلام كان بي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكن ولدك نحرته قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه هذا الوجوب رد فالحديث متفق عليه. ورسالة من أبو غارة أخبرنا محمد بن هاشم هذا البعلبكي من الصغار العشرة من أفراد مصنع وعلى حدثنا وليد بن مسلم تلميذ الأوزاعي عند مسيح منها طلبة الثامنة وعلى حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عامر هو السابعة عن الزهري محمد بن مسلم من الرابعة عن عبيد بن عبد الرحمن بن عوف هذا الزهري المدني من الثالثة وعن محمد بن النعمان كلاهما عن النعمان بشير لأن أباه بشير المشاد رضي الله عنه جاء ابن النعمان فقال يا رسول الله اني نحلت لي هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول لبني كان حلت قال لا قال فارجعه متفق عليه. وفي شهر متفق على اخبرنا عمرو بن عثمان سيد حمص هذا قال حدثنا وليد او مسلم الذي بسبب الاول عن الاوزاعي عبد الرحمن عن الزهري ان محمد بن النعمان حميد بن عبد الرحمن حدثه عن بشير بن سعد هذا هو غير محفوظ عن بشير بن سعد لا عن النعمان عن بشير عن النعمان هو الصواب انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بن عوان بن بشير فقال اني نحرت منه هذا غلاما فان رايت ان قد وجده أنبته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل مليك رحلت؟ قال: لا. قال: فارجله. وهذا تقدم لنا أنه شاذ غير محفوظ من ذا الطريق. ورسالهم قد قال: أخبرنا أحمد بن حرب. أحمد بن حرب هذا من أبرار المسلم صديق من العشرة. قال: حدثنا أبو معاوية أحمد بن حازم الضرير عن هشام عن أبي هشام وهو عن أبي هريرة بن الزبير عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه نحله من أعلى فقالت له أمه: أشهد النبي صلى الله عليه وسلم عمرة بنت عبد الله عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة على ما نحلته أمي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن أشهد له. وسالم متفق على حدثنا محمد بن معمر هذا البحراني احد مشايخ السته. قال: حدثنا ابو عامر عن ابو مالك بن عامر هذا فيه نسخه محمد بن معدان بدل محمد بن معمر. قال تعالى: قال حدثنا ابو عامر ابو عامر العبدي هذا اسمه عبد الملك بن عامر. قال حدثنا شعبه بن حجاج عن سعد بن ابراهيم بن ابراهيم الزهري عن عروه عن بشير انه نحل من غلاما فاعطى ابنه المحفوظ فاعطر النبي صلى الله عليه وسلم فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاراد ان يشهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. قال: فارجله. قال رحمه الله تعالى بسند متصل: اخبرنا محمد بن حاتم ابن نعيم وليس ابن ميمون هذا من افراد مسلم من التعب المتواضع بن حبيب الثانية عشرة. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان حبان بن موسى المروزي من التاسعة. قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن هشام بن عروة أبي أن بشيرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله نحلت النعمان نحله. قال: أعطيت لإخوتي؟ قال: لا. قال: فارجله. وهذا يعني وهذا صفة صفة الإرسال لأن عروة لم يحضر الواقعة. وقد تقدم لنا بيان وكل من أدرك ماله رواه متصل وغير قطع رواه. أي شخص تابعيا أو صحابيا إذا حدثنا بحديث لم يحضره فإنه منقطع يرسل. فإن كان صحابيا فإرسال الصحابي يقبل، وإن كان غير صحابي فإنه يكون منقطعا وهذا هو اللازم. وأما إذا ثبت له روى حدثنا بهذا الحديث عنه حاضر، إذا هذا مرسل بأنه لم يحضر هذه القصة منقطع، لكنه في الرواية الأخرى تبين أنه متصل عن طريق بشير عن محمد بن جمال بن بشير. قال متصل 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 على أخبرنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب هذا بصري واسمه أبي الشوارب محمد بن عبد الله بن أبي عثمان من كبار الطبقة العاشرة. قال حدثنا يزيد بن زريع أبو معاوية العيسي من الطبقة الثانية. قال حدثنا أبو داود وأبي هند وأبو هند اسمه بناء عن الشعبي عامر بن شراهيم الأنباري الكوفي من الطبقة الثالثة عن ابن عمان ابن يشير رضي الله عنهما أنه قال: انطلق بي أبو انطلق بي أبو هذا يسمى التفات المغروب يقول انطلق بي أبي يحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا. قال: كل بني كنحل مثل الذي نحلت النعمان. قال: إلا يعني عن إلى آخر الحديث استشهد الحديث. ورسائل من تلك قال: أخبرنا محمد بن مسلم أبو مسلم العرش عن عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا داود بن أبي عن عامر هو الشافعي عن النعمان أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على نحل نحله إياه فقال: أرى النبي صلى الله عليه وسلم أقول ولدك نحلت مثل ما نحلته؟ قال: لا. قال: فأشهد فلا أشهد على شيء أليس يعني معنى على شيء منكر يعني أليس يسرك أن يكون إليك ذبوه سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. يعني الإنسان يحب أن يكون أولاده كلهم مستوين متساويين في البر به البر به لا يريد أن يكون بعض جاهل جاد وبعض يرطوى دنيا مثلا. فقل: إن أنعمت كن تجاههم العبد سواء لا تفضل بين هذا وذاك هذا المراد فهذا جزاء. لذلك يعاقبونك إذا فضلت بعضهم على بعض سيعاقبونك بهذا. وبشهر المتبع هذا أخرجه مسلم وبشهر المتبع قال أخبرنا مسلم عبد الرحمن بسبب عبد الرحمن المسروقي هذا مسجد منصور احد عبادي من كبار حالي عشرة قال حدثنا ابو اسامه حماد بن اسامه قال حدثنا ابو حيان ابو حيان التيمي يحيى بن سعيد ابن حيان قال حدثنا عن الشعبية قال حدثني مروان بن بشير الانصاري ان امه ابنة رواحة حملت ابنة رواحة سألت اباه بعد الموهبة قال مما يريد ابنها فانت وابنها سنة اي يعني معناه يتحايل وعديه وعديه يعيد على وجه سنة قال ثم بدا له وهبها له الموهبة فقالت إذا أردتني بعد سنة أخشى أن تعود بعد شهر إذا ما الحل قالت لا أرجع حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا ترجع فقال يا رسول الله إن أم هذا ابنة رواحة قاتلتني على ما زرعتني مباشرة ابن على مجاربة وعلى القتل الحجيج وعلى منازع مخاصمة حاصمة اثنين على النبي وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراك ولن في هذا قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكلهم أنت لهم مثل النبي وأنت منك هذا قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جو إن هذا ظلم فلا تجدني على جو هكذا النبي صلى الله عليه وسلم سماه جورا وحاله أخرجه مسلم الشهر المتدفع على حدثنا أخبرنا أبو داود الحرائي سلماء وصيب من أبراد مسلم وعلى حدثنا يعلم عبيد التنافس وعلى حدثنا أبو حيان التيمي الذي سلم الشافعي عن الشافعي عن النعمان أنه قال سألت أمي علي بعض الموهبة لي فهل علي فقالت لا أرضى حتى أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصحة حتى تشهد قال فأخذ أبي بيدي وأنا غلام وفي رواية قال فحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففسر علماء بينهما لعله يعني جهده مسى به على بدنه بعض الطريق وبعض الطريق حمله لبعضه فيجمع بهذا بين الروايتين قال فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا رسول الله إن أم هذا ذكر وحاشا طلبت مني بعض الموهبة وقد أعجبها أن أشهدك على ذلك قال يا بشير ألا تبلغ غير هذا قال نعم قال فأحلت له مثل ما أحلت لهذا قال لا فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على سوء أي على ظلم والحديث أخرجه مسلم وفي سالم تتبع أخبرنا أحمد بن سليمان أبو حاوي قال حدثنا قال حدثنا محمد بن حبيب هذا أخوي علاء الذي اشترى بماضي قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد إسماعيل من هو إسماعيل بن أبي خالد وليس إسماعيل بن علية وجناب النسخ يقول محمد بن عبيد الله بدل محمد بن عبيد هذا غلط وغلط قال محمد بن عبيد على إسماعيل عامر الشعبي قال أخبرت أن بشير بن سعد أخبره النعمان إذا هو ليس منقطعا أن بشير بن سعد رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي أمرت بنت رواحة زوجته أمرتني أن أتصدق على ابنها ونال بصدقة يعني هدية في إبلها وأمرتني أن أشهدك على ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك تدعون سواه قال نعم قال فأعطيته مثلما أعطيت بهذا قال لا قال فلا تجدني على جو ظلم هذا وهذا الحديث وهذه الرواية تبين أن ما يفعل الإنسان تجاه أولاده يعتبر له صدقة أن أتصدق على ولدها هذا بشيء ومن صلى الله سميع الله قرر وفي رواية سألني عن وقاص إنك لم تجب نفقة لأن تبتغي إن شاء الله يعني إلا أجبت عليه حتى ما تجعل في يد امرأتك هذا يجب إنفاقها وأرقمها بفيها مداربة ومازحة هذا يعتبر صدقة إذا كل ما تعمله يعني تبدأ سبحان ترحم على أولادك يعني سيدها بعد الله لكن ماذا بشرط أن تنوي الصدقة عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بها وجه الله فإذا كان الغنية لك فلا أجر لك فأنت كلما تتصدق كلما تنفق على أولادك وزوجتك ومن تجب نفقة عليك تصدق إذا إيه صدقة فتوجب عليه بل كما قال في حديث آخر صدقة يسرع تؤجر وهي مضاعف. فهذا ينبغي التنبه بمثل هذا، لان بعضنا سعادة يجب على اولاده ولا نية له بذلك، فهذا خاسر. فهذا يعني ما هو باع دون فائدة. فينبغي الانسان ان يوقن في نفسه ان ما يعبره لاولاده كلما مد يده اليهم ينوي صدقة حتى يؤجر ايضا الصدقة يسرع. قال رحمه الله تعالى حديث اخرجه مسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم احمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبيد انه قال حدثنا اسماعيل ابو خالد عن عامر بن غار وحضرته ان بشير بن سعد اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امراتي عمره من جنواها امرت ان اتصدق على ابنها وما اني صدقه وامرني ان اشدك على ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك بنون سواه؟ قال نعم. قال فاعطيت مثل ما اعطيت بهذا؟ قال لا. قال فلا تجني على زوج. والحديث احرم المسلم. قال رحمه الله صحيح. قال رحمه الله تعالى اخبرنا احمد بن سليمان بن عمرو قال حدثنا ابن معين فضل بكير قال حدثنا زكريا ابن ابي سعيده قال قال حدثنا عن عامر السعدي ان قال حدثني عن جبال عتبه بن يسير قال حاو انبانا محمد بن حاتم بن نعيم قال انبانا حبان بن موسى قال انبانا جبال المبارك عن زكريا عن الشعبي هو عامر الذي قبل التحويل تراه وانا عن عبد الله عتبه بن يسير ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمد اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تصدقوا على ابني بصدقة فأشهى فاسعد. فقال هل لك ورجل غيره؟ قال نعم. قال فأعطيته كما أعطيته؟ قال لا. قال أشهد على رجل أنكر علي ذلك. والحديث صحيح والظاهر أن ذلك الرجل هو بشير بن سعد قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قتادة السنوسي عن يحيى القطان عن جبر بن خبيبة هذا من الطبقة الخامسة قال حدثني مسلم بن صبيح صبيح والد الربيع فتحا واسلم والضم أبان لمسلم أبدها مسلم بن صبيح الربيع أبو الصبيح بالفتح قال ماذا قال سمعت النبارة والشيخ رضي الله تعالى عنهما يقول بهذا في الباب بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشير على شيء أعطاني فقال ألك ولد غيره؟ قال نعم. وصف بوديه بكفه أجمع كذا يعني ما له بأعداد هذا لما أشار إليه يعني كثير. قال وأشار ماذا؟ قال في مصابه فقال عليه صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهره وصف بكفه أجمع كذا قال السنين لعله كنايات عن إشارة النبي أو التسوية. قلت لما أحمد بن سلمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أيسر بينهم فاستفاد هذا أن النبي صف بكفه والنبي صلى الله عليه وسلم والإشارة إلى التسوية أشار إلى التسوية بكفه وقال ابن سامي الله سويته أنا الله بالتهذيب والتجديد سويته وهذا هو الدليل. يقول قال وأشار وصف بوديه بكفه أجمع يعني سووا بها أجمع كذا كذا مثل ما يقول هذا ألا سويت بينهم أما سويت ألا سويت تحديد يعني لماذا لا تسوي بينهم؟ ورسالة تدفع على أخبرنا محمد بن حاتم بن عين قال أنبأنا حبان بن موسى قال أنبأنا عبد الله بن مبارك عن فطر بن خبيثة عن مسلم بن صبيح أنه قال سنة الرحمن يقول وهو يخطب على منبر الكوفة أن طلب بي أبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد على هدية من أعطانيها فقال هل لك بيننا سواه؟ قال نعم. قال سوي بينهم. وهكذا الحديث صحيح. وفي ذلك أخبرنا يعقوب بن سفيان هذا الفارسي هذا في كتب الحادي والحادث عشرة قال حدثنا سليمان بن حرب رجل ياسر متاسعا قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم من الثامنة عن حاجب بن المفضل بن محلب هذا يقول أبي إسماعيل البصري حماد بن إسماعيل السلام هذا المفضل يقول صديق من مشاعر الأمراء والطلبة الرابعة عن أبوه هذا مفضل. وأما ولده فهو حاجين مفضل محمد لأن أمام أصحاب عمر بن عبد العزيز مرتبة الثالثة وأبوه مرتبة الرابعة. عن أبي أنه قال سمعت عمر بن رسول رضي الله عنهما يكتب قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم هذا للوجوب والأمر للوجوب فينبغي التربي بهذه المسألة والتساؤل فيها لا ينبغي لوحده لأن صلى الله عليه وسلم له جورا وأمر بالتسوية والأمر للوجوب فينبغي أن يتقيد المسلم بهذا الحديث ولا يفضل بين أولاده بالعطية. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلح حشودك ما تحول بيننا وبين المعاصي وانتهاك ما تحول.